بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى قال: والحواس لا تفيد رأيا كليا، وهي مبادئ اقتناس التصورات الكلية والتصديقات الأولية، فمن فقد حسا فقد علما يناسب ذلك الحس. كان الحديث عن الإدراك الحسي، وبدأنا التحليل، نستمر في التحليل. إذن فيه تأثير من الواقع الخارجي المحسوس كالثلج مثلا في أرضية مادية في الإنسان، وهي اليد مثلا، هذا الجلد أرضية لمس الثلج لأعصاب، ثم تنتقل هذه الذبذبات إلى المخ، تتهيأ الأرضية لبروز صورة حسية جزئية لمقاربة أرصية. مقاربة أرصية، الحكمة المتعالية عندها رؤية أخرى ونحن عندنا رؤية أخرى. أبين ما في المتن، وجيد أن الطالب يعرف هذه الرؤية لأنها سائدة حاكمة على العقول. إذن هذا التأثير والتأثر من الطرف الخارجي في الإنسان على مستوى بعده البدني، اليد مثلا أو البصر، الذبذبات تنعكس على الشيء الخارجي، ثم هذه الذبذبات الضوئية تدخل في العين كجرم، ثم تمر كذبذبات إلى الأعصاب ثم المخ. هذه كلها فيزيائية، لأن ذبذبات فيزيائية ضوئية، والفسلجية أعصاب، والمخ لكل فسلجة فيزيولوجي. ثم المناخ يتهيأ، تبرز صورة جزئية حسية على مستوى ماذا؟ العضو الحاضرة فيه النفس، ليس العضو المادي بمعزل عن النفس، لأن المدرك هي النفس في العضو. ثم تقول شيخنا علاقة النفس بالعضو، هذا في علم النفس، علم النفس الميتافيزيقي، لا يهمني الآن علاقة النفس بالبدن. المهم النفس تدرك على مستوى هذا العضو تلك الحقيقة الخارجية التي أثرت فيه أنا، يعني أدرك برودة جوهر هو الثلج. إذا كنت في الإبصار أدرك بياض الثلج، وإذا كسره مكسر وأسمع الصوت إدراك سمعي، وهكذا. إذن بعد هذه العملية الفيزيائية، تأثير وتأثر الفسلجية والمخ وما أشبه ذلك، تتهيأ الأرضية لبروز صورة حسية على مستوى العضو. النفس تدرك تلك الصورة التي تحكي ذلك الواقع الخارجي، لأن الواقع الخارجي لا يأتي إلى الإنسان. الثلج يأتي إلى الإنسان؟ لا. البرودة تأتي إلى الإنسان؟ لا. إدراك البرودة، هنا صدر المتألهين يقول هذا إدراك مجرد خال عن المادة. المشاة يقولون لا، إدراك حسي. هذا مبنى فلسفي، مباني فلسفية لا تهمنا الآن. إذن بمجرد أن تتعين الصورة في النفس على مستوى العضو، يعني أنا أدركت هذا المحسوس، أدركت البرودة كصورة حسية بعد الاحتكاك الشهودي. فهذا الاحتكاك الشهودي أرضية لمن؟ لصورة حصولية على مبنى المشاة. هذه الصورة جزئية مختصة بهذه البرودة الخاصة، ثم تتهيأ النفس بملكات راقية. إذا غاب هذا الثلج ذاب أو أخذوه من دائرة إدراكي، تبقى هذه الصورة كذلك جزئية في الخيال، صورة خيالية، ولهذا أنت تتخيل الثلج إلى الآن. إذا أبصرت قطعة ثلج من 10 سنوات تبقى في ذهنك في بعدها الخيالي وجزئية. هذه الصورة الخيالية اشتغل عليها العاقل أرضية لبروز صورة عقلية، هذا هو الكلي، الكلي طبيعي للبرودة. ما معنى؟ ما عندها علاقة ببرودة الثلج، برودة الجو، برودة الماء. نعم، ويتفنن الإنسان يروح حتى إلى المجاز، برودة الأعصاب، هذه كلها مجاز، برودة التصرف، برودة الحب، التعبيرات مجازية. التعبيرات المجازية ما عندها علاقة بالفلسفة. البرودة خرجت من حيز الثلج إلى برودة عامة كلية، طبيعة البرودة تصدق على برودة الماء، على برودة الثلج، على برودة الجو، على برودة الزجاج، على برودة النحاس إذا كنا في زمن الشتاء. برودة كلية تصدق على كثير، هذه طبيعة البرودة. المشاء يقولون ملاك برودة الثلج حضور هذا الكل الطبيعي، طبيعة البرودة في الثلج. برودة الماء حضور هذه الطبيعة الكلية في الماء، طبيعة البرودة. نعم، هذه الطبيعة طبيعة عرضية ليست جوهرية، هذه مسألة أخرى. نعم، ما هي عرضية؟ ما هي عرضية؟ المهم هنا الطبيعة بمعنى الماهية ليس بمعنى الجوهر مطلق. طبيعة، طبيعة جوهرية وعرضية، هذه هي الآلية في إدراك الكل الطبيعي. الكل الطبيعي إذن تراه في الثلج، غير الصورة الحسية. حتى الكل الطبيعي تبصره في الحس في 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 الثلج. تقول شيخنا ما هو الملاك؟ إذن لماذا الثلج بارد إذا لم تكن هذه الطبيعة فيه؟ حتى لو كان طبيعة عرضية، ليه؟ ما هي عرضية؟ يملاك برودته. فإذا تعاملت مع هذا المحسوس في دائرة خاصة، يعني هذا الثلج الخاص الكل الطبيعي موجود فيه، هذا على مبنى المشاة، الكل الطبيعي موجود في الذهن وفي الخارج، مصحح البرودة الشخصية في الثلج، المشخص البرودة الشخصية في هذا الماء الشخصي، هذا يسمى الكل الطبيعي، موجود بوجود أفراده، موجود بوجود أفراده. نعم، يعني برودة في الماء، ماء في برودة، ما هي عرضية؟ الثلج فيه برودة، الجو فيه برودة، لكل مصداق أب وابن، أب وابن، أب وابن، ولهذا الشيخ راس يقول أباء وأبناء. نعم، هذه هي المقاربة المعرفية، وداخل فيها المقاربة الأنطولوجية لهذا الحيس، فيكون أرضية لمن؟ لصنع الكل الطبيعي، يعني للوصول إلى الكل الطبيعي. يقول والحواس لا تفيد رأي كليا، تفيد فقط الشخصي. أنا أشعر ببرودة هذا الثلج، هذا إدراك حسي خاص بهذا الثلج. نعم، لا تفيد رأيا كليا، وبالتالي تفيد رأيا جزئيا، وهي مبادئ واقتناص التصورات الكلية. بينتها مبادئ يعني أرضية، هي من هناك ننطلق، هذا هو المبدأ، من هناك ننطلق. الصورة الحسية جزئية، الصورة الخيالية جزئية، من الصورة الخيالية يبدأ العاقلة تشتغل للوصول إلى الكل الطبيعي. فالكل الطبيعي ما عنده علاقة ب بالثلج الخاص ولا بالماء الخاص. والمثال الأقرب إلى ذهنك هو أفراد الإنسان. أفراد الإنسان، أنا احتك مع فرد، مع طه مثلا، مع ليلى، فهذا الإدراك الحسي، إدراك طه وليلى إدراك حسي جزئي. ثم أصل إلى ماذا؟ إلى الإنسان، إدراك كلي من هذه الأرضية، نجد المشترك، الطبيعة الكلية الواحدة. نعم، تقول طه إنسان، ليلى إنسان، بلال إنسان، زينب إنسان، هذا الكل الطبيعي الموجود في كل فرد. قلت لك أبا مع أبناء. نعم، فالطبيعة الإنسانية طبيعة كلية. من أين جاءت؟ من مبادئ جزئية. ما هذا ما معنى قولي؟ وهي مبادئ، يعني المحسوسات، اقتناس التصورات الكلية والتصديقات الأولية. التصديقات الأولية، التصديقات الأولية عنده الحواس أرضية أم أصل؟ أنا أقول أرضية، يعني علل معدة فقط. نعم، في كتاب الفصول النصيرية للمحقق الطوسي، من أروع الكتب العقدية، أنا درست هذا الكتاب 13 مرة ومسجل في هذه المؤسسة، في هذه المؤسسة تقريبا 39 درسا من بدايته إلى نهايته، متن الفصول النصيرية للمحقق الطوسي. في بداية المتن، في بداية النص، يبين مسألة معرفية وأنطولوجية خارقة، كيف وصل الذهن البشري إلى مفهوم الوجود العام. مفهوم الوجود العام هذا المعقول الثاني الفلسفي، يقول أتعامل مع الجزئي، هذا الجزئي مركب، شجرة طاردة لعدمها. نعم، قلت لكم دائما ننطلق من الهالية المركبة، ما عندنا شجرة موجودة لوحدها، شجرة موجودة مخضرة، خضراء أو مثمرة، قصدي مثمرة، شجرة مثمرة أو خضراء، يعني الشجرة موجودة مثمرة، فيها هالية مركبة، فيها هالية بسيطة. خلينا من المثمرة أو خضراء، ركز فقط على الهالية البسيطة. هذا الوجود، الوجود الشجري خاص عام، تقول لا خاص شيخنا، مختص بالشجرة، هذه الشجرة. إذن هذه الشجرة ملك موجوديتها، لأنها مسها الوجود العام، فالوجود العام موجود في الشجرة، تخصص بالشجرة. أنا ننسى الوجود الخاص، نروح إلى الوجود العام بعملية ماذا؟ تجريدية، بعملية تجريدية، أجرد الوجود العام من الوجود الخاص، فنصل إلى الوجود العام، ما عنده علاقة بهذه الشجرة، يصدق حتى على الوجود الإلهي. تقول الذات المقدسة موجود أو موجودة، الملك موجود، الإنسان موجود، الذهب موجود، هذا الوجود العام الاشتراك معنا في الفصول النصيرية. لماذا صادر على الوجود المطلق حتى يقسمه إلى وجود واجبي ووجود ممكني؟ يعطي خصوصيات الوجود الممكني، يعني المخلوقات، خصوصيات الواجب، ثم يركز على الممكن ليستدل على الوجود الواجبي، يمهد للتدليل على الوجود الواجبي، يعني الذات الإلهية باللسان الديني، ثم يدخل في الصفات، في التوحيد وما أشبه ذلك. الآلية هي طبقها هناك، طبقها هناك. نعم، أقول هذا كلام العلماء الحلي. الإحساس، انظر ما قال الحواس، قال الإحساس. المفروض المحقق الطوسي يقول الإحساس لا يفيد رأي كلي، ليس الحواس، ولا الإحساس وليس الحواس، يعني ليس الملكة، ملكة الإدراك، وإنما الإحساس، يعني الاحتكاك الفعلي. الإحساس هو الصحيح. أقول الإحساس هو إدراك، هذا محور دلالي أو محور معرفي، أنت حر، أنا أميل إلى المحور المعرفي. لنا تعريف، الإحساس هو إدراك الشيء المقترن بمادة معينة. يا الله كم جميل، بشرط حضوره عند المدرك، عند الفاعل، الفاعل المعرفي. هذا تعريف للإحساس، سجله عندك، قد تكتب مقالة هوية الإحساس عند فلان أو عند فلان، أو هوية الإحساس مطلقا. الإحساس هو إدراك الشيء، إدراك، تعرف الإدراك في اللغة العربية كأن شخصا يجري وأنت تمسك به، أدركته. نعم أدركته يعني وصلت إليه. الإدراك يعني الوصول، هنا الوصول الوصول المعرفي، ذاك الوصول الحسي. الإحساس هو إدراك الشيء المقترن بمادة معينة، انظر يعني في محسوس، في محسوس. هذه الخلفية الأنطولوجية، مع معنى يعني عندنا واقعية أنطولوجية مستقلة عنا، وهي هذه الواقعية المادية، بشرط، بشرط حضوره عند المدرك. يعني ما معنى؟ يعني الإدراك يحضر عند النفس من خلال هذا العضو، من خلال الحواس. إذن الإحساس نتاج حضور النفس لدى الحواس حين الاحتكاك بأمر مادي خارجي. نعم. فبالضرورة يكون جزئيا لا يكون كليا. لماذا؟ لأنه إدراك مقطعي خاص في شروط زمانية ومكانية، لا يمكن صدقه على غيره. لا يمكن صدقه على غيره يعني نفي للكلية، يعني ليس كليا، لأن يعني الكل هو الذي يصدق على كثيرين، مثل الإنسان يصدق على طه، ليلى، بلال، زينب، وهكذا. فالحواس لا تفيد رأيا كليا، ليس الحواس، الإحساس لا يفيد رأيا كليا. نعم الحواس إذا لم تحتك مع الماديات الإحساس لا يكون. فالإحساس لا يفيد رأيا كليا، يعني فيه تسامح في العبارة، والتسامح في المتون منبسط منتشر. فالإحساس لا يفيد رأيا كليا بينها، وإنما يفيد الجزئي. يعني أنا إذا تم التأثير والتأثر بين الثلج ويدي، يعني نفسي في دائرة العضوة، هنا يحدث إحساس. إذن الحواس شرط حين التأثير والتأثر لبروز إدراك على مستوى النفس في ذلك العضو، العضو الحي، آنيمي، العضو الحي، العضو الميت لإدراكه لا يبروز. فالعلم بأن كل نار حرة، بين قوسين كل نار حرة، في شيء في حكم الكلمة نضمنها معنى كلمة، فيتصل عبارة كذا. فأن العلم بأن الكلمة، ما هي الكلمة؟ كل نار حرة، حكم عقلي لا حسي، لأنها كلية، يتحدث عن النار، طبيعة النار، وليس هذه النار الجزئية. فإن الحس إنما يفيد أن هذه النار، اسم إشارة، هذه اسم إشارة تفيد لإدراك الجزئي، ها أن هذه النار المحسوسة حارة، أما أن كل نار حارة فلا. حتى ذا كلمة كل الصور ما نحتاج، النار حارة، طبيعة النار حارة، فقط تحتاج إلى شروط وجودية. نعم الحواس مبادئ، حواس إحساس، الإحساس، الإحساس مبادئ اقتناس، اقتناس يعني أخذ التصورات الكلية والتصديقات الأولية عن البديهية. نعم لأن النفس أول خلقها خالية من جميع العلوم، اكتب العلوم الحصولية، مقاربة أرسطية بامتياز، هذا اتجاه أرسطي بامتياز، كأنفس الأطفال. الآن هذه في الغرب خالية من جميع العلوم، يسمى في الأدبيات الغربية طابلة رازة، الطابلة رازة يعني خالية، لوحة خالية ما فيها شيء، فينقش عليها حين الاحتكاك. هذا المبنى الآن غير صحيح في نظرية المعرفة. كأنفس الأطفال، نعم جيد، هذا الطفل الصغير على هذا المبنى الأرسطي هذا على مبنى الأرسطي، تأتي بمكعب صغير ومكعب كبير، قل له أدخل المكعب الكبير في المكعب الصغير، يضحك عليك، يضحك وينبسط بالضحك. لماذا؟ استحالة دخول المكعب الكبير في الصغير. إذن مبنى التناقض هذا من أين جاء؟ وهو أول الأوليات يا المحقق الطوسي، من أين جاء؟ هو بعد لم ينضج في عقله. إذن الأوليات ليس من صنخ المحسوسات ولا تؤخذ من المحسوسات، معايير صرمدية عقلية. نعم، كوني أنا أشعر ببرودة الثلج حينما أضع يدي عليه، هذا علم حضوري، علم حضوري يقيني. ثم أؤسس قضية أشعر بالبرودة أو الثلج بارد، هذا العلم الحصولي يقيني، لأنه أسسه ماذا؟ لأنه أسسه هو هذا العلم الشهودي. المهم، نعم، الإحساس مبادئ اقتناس التصورات الكلية والتصديقات الأولية عن البديهيات الأولية، لأن النفس أولى خلقها خالية من جميع العلوم. مبدأ الصفحة البيضاء طابلة رازا، كأنفس الأطفال مثال، وقابلة لها، قابلة للصور، نعم، قابلة للعلوم. وواجب الوجود عام الفيض، هذه إشارة إلى نكتة، إذا تهيأت النفس الخالية من كل معارف وتهيأت الشروط، الفيض يأتي من أين؟ من واجب الوجود. وواجب الوجود عام الفيض، إشارة إلى العلة الفاعلية في إفاضة العلم الذي هو الله تعالى. فلا بد من توقف الأثر، يعني العلم، على الاستعداد، على الاستعداد. الاستعداد أين؟ في قابل المعرفة، يعني في الإنسان، وهو هنا مستفاد من الحواس، هذا المبنى الأرسطي. فإن من أحس بالجزء استعد في جهازه الإدراكي، يعني في عمق نفسه، لإدراك الكل، كما بينت لكم الأمر، إخراج الكل الطبيعي من الأفراد، من طه، ليلى، بلال، زينب، علي، وفاطمة. ولحصول مناسبات ومباينات هي أحكام ضرورية وتصورات كلية عقلية حاصلة من واجب الوجود، إشارة إلى العلة الفاعلية لهذا الفيض، واجب الوجود تعالى بحسب الاستعداد السابق. يعني إذا جاء الاستعداد يأتي الفيض. ولهذا حكم المعلم الأول أرسطو بأن من فقد حسا فقد علما يؤدي إليه ذلك الحس، هذا هو القيد، ذكره العلم الحلي. إذن من فقد العين، هذا الجرم المادي، لا يبصر، فقد علم الإبصار. لزوال الاستعداد، وهو هذا الجرم العيني الذي هو شرط في العلم، شرط لإفاضة العلم. نعم، هذا هو المبنى الصحيح، ويحتاج إلى بسط أكثر ورد الإشكالات، يؤسس لكتاب كامل. أنا عندي كتب راقية باللغة الفرنسية اهتمت فقط بهذا الإدراك الحسي، كتب قيمة جدا وعميقة. نعم، الآن فيه دراسات وأطروحات الدكتوراه عن الإدراك الحسي عند ابن سينا، الإدراك الحسي عند الشيخ عن صدر المتألهين، الإدراك الحسي عند السيد طباطبا، وهو دراسات متنوعة تضيء هذه الظاهرة المهمة والخطيرة. نعم، أنا أؤمن بالمناخ، بالشروط الموضوعية، يعني الحس يجب أن يكون، أما أني أستخرج الكل الطبيعي من المحسوسات، لا، هذه عندي خرافة كبيرة جدا، لا لا أبدا، خلط بين الأمور المثالية والأمور التحققية، لا أبدا. أنا ضياء إلهي أرى فيه هذه الحقائق الكلية، وهذه المحسوسات تؤهلني للصعود، يعني التحليل والتركيب والإحساس والخيال، هذه كلها أرضية لاتصالي أنا بذلك الضياء الإلهي الذي يبرزني تلك الكليات. إذن أنا لا أدرك الطبيعة الإنسانية من خلال طه وليلى أبدا، أدركها في العلم الإلهي. هذا الضياء الإلهي يغمرني، يغمر كياني الإدراكي، فأبصر هذه الحقائق. نعم، أبصرها هناك، ليس من الإدراك الحسي. كيف هذا الإدراك الحسي الذي ينتمي إلى الممكنات والضيق في دار الوجود يتولد منه حقائق مثالية؟ غير معقول، غير معقول. حكم المتواتر، حكم المحسوس، خلوه إلى الحصة الآتية لأنه مطلب جديد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.